أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. باعتبار فاصل الذي حصل بسبب التعطيل الصيفي، أنا فقط أذكر أن البحث كان في خيار العيب الذي هو عبارة عن حق رد المبيع المعيب واسترجاع الثمن أو الاحتفاظ به مع أرش وتفاوت ما بين الصحة والعيب. هذا ذكرنا ما يمكن أن يكون دليلا له وجملة مباحث أخرى، ثم بلغ الكلام إلى مسقطات الخيار، وذكر المصنف أن المسقطات على أقسام ثلاثة، لأن للخيار طرفين، طرف الرد وطرف الأرش، وبعض المسقطات يسقط الطرفين جميعا الرد والأرش فيلزم بالبيع مثلا، وبعضها يسقط أحد الطرفين فيسقط الرد مثلا ويعين الأرش، أو بالعكس يسقط الأرش ويعين حق الرد. هذه أقسام ثلاثة ذكرها، ثم عنون المصنف رحمه الله مسألة، هي المسألة الأولى بحسب هذه الطبعة في الصفحة 279، عنونها في مسقطات الرد خاصة. إذن الكلام كان في مسقطات خصوص الرد من طرفي خيار العيب، وذكر ثلاثة مسقطات. الأول تصريح ذي الخيار بالتزام العقد وإسقاط الرد. ألتزم العقد يعني لا أرده، لأن الرد فيه رفع للعقد من أصله ولو من حين الرد، لكن كأن العقد من الآن كأنه لم يحدث. فالالتزام بالتصريح بالالتزام العقد يعني الامتناع عن الرد، إسقاط الرد، واحتفاظ بحق الأرش، هذا يعني هذا التصريح عبارة أخرى عن إسقاط الرد قولا ولو بلفظ ألتزم بالعقد، لأن مقابل رد العقد الالتزام به، مقابل الرد ولو رد المبيع الذي هو يستلزم رد العقد الالتزام بالعقد. هذا الأول. الثاني التصرف في المعيب، اشتريته وكان معيبا ثم تصرفت فيه، فإنه بحسب ما تقدم من التذكرة هو يمنع الرد عند علمائنا، هكذا عبر، فإذا هذا فيه دعوة إجماع. الثالث تلف العين أو صيرورتها كالتالف بحكم التالف، مثل عتق العبد المشترى معيبا، أو بيعه أو هبته، خلاص يخرج عن الملك يصير بحكم التالف، مثل هذا يسقط الرد، لا أستطيع الرد بعد، فيتعين أخذ أرشل بالتفاوت. هذا هو الثالث. طبعا هذا الثالث في خصوص خيار العيب، قلنا إنه يسقط الرد ويتعين معه الأرش، لكن في غيره مما تقدم من خيارات كلها أو بعضها لا أذكر، على الأقل في البعض قلنا إن التلف لا يمنع من الرد، بل يبقى الخيار في الرد فاسترجع الثمن، غايته اني لا استطيع ان ارد العين نفسها لتلفها او ما بحكم التلف، فارد بدلها. واضح كيف؟ هذا هناك ذكرنا، لكن هنا يقول لا، قلنا لا، يسقط الرد ويعين الأرش. هذا كله كان تقدم، وما نحن فيه الآن هو رابع مسقطات الرد، وهو حدوث عيب في المبيع عند المشتري. وفرض المسألة هكذا: تبيعني شيئا فيه عيب، وفي عيب سابق على العقد حتى يتصور الحديث عن خيار العيب. هذا العيب الموجود فيه من قبل العقد يفترض أن يحدث بسببه للمشتري خيار العيب، ثم نتحدث عن حدوث عيب جديد عند المشتري، وأن حدوثه عنده يسقط حق الرد بخيار العيب. واضح الكلام؟ ومقصودي من قولي عند المشتري حدوث عيب عند المشتري ليس أنه تحت يده، لأن هذا معناه أن يكون مقبوضا، وكون المبيع مقبوضا ثم يحدث العيب عند المشتري إحدى الصور. فالمقصود من حدوثي عنده يعني في ملكه، أي بعد العقد، بعد وقوع البيع على المعيب وصيرورته، ملكا للمشتري يحدث فيه عيب عنده يعني في ملكه. واضح كيف؟ هل حدوث العيب في ملك المشتري في المبيع المعيب بعيب سابق على العقد يسقط الخيار وحق الرد بذلك العيب أو لا؟ يقول: حدوث العيب الجديد عند المشتري يكون في صور ثلاث. الأولى أن يقع قبل القبض، وقع العقد وصار المبيع ملكا للمشتري، ثم وقبل قبضه حدث فيه عيب جديد، لكن هذا العيب في ملك المشتري. هذه صورة. الثانية أن يحدث بعد القبض، عقد وقبض، لكن يحدث في زمان يكون فيه للمشتري خيار على البائع، مثل خيار المجلس، الشرط، الحيوان. هذه صورة ثانية. الصورة الثالثة أن يحدث العيب بعد العقد والقبض وبعد انقضائه، مثل هذه الخيارات التي للمشتري في زمان ليس للمشتري خيار آخر من غير جهة العيب. هذه ثلاث صور. يقول مصنف: محل كلامنا في هذه المسألة في مسقطية حدوث العيب عند المشتري هو هذا الثالث دون الأول والثاني. أما الأول يعني إذا حدث العيب قبل قبض المشتري، مجرد أنه حصل العقد وقبل أن يقبض وقع فيه عيب، فيقول: لا خلاف ظاهرا في أن هذا هو مثل العيب الموجود من قبل العقد. واضح؟ مثله في أي شيء؟ في أنه يوجب الأرش أيضا، كما أنه لا يمنع الرد، أو صوغ العبارة هكذا ليس دقيقا، لا خلاف في أنه لا يمنع من الرد، حدث هذا العيب لا يمنع من الرد بالعيب السابق، واضح هذا المقدار. بل زيادة على ذلك هناك كلام في أنه ليس فقط لا يمتنع معه الرد، بل يجوز معه أيضا أخذ الأرش، يعني تكون معه تماما كما لو لم يحدث عيب جديد، فقط مبيع معيب من قبل العقد، ما حكمه؟ قلنا لك الرد ولك أن تأخذ الأرش. يقول أولا لا خلاف في أنه لا يمتنع معه الرد، وزيادة عليه هناك كلام وقائل بأنه أيضا يوجب الأرش كما يوجبه العيب الموجود قبل العقد. هذا الخلاف يأتي الإشارة، يعني في ثبوت الأرش وعدمه يأتي الإشارة إليه في مباحث أحكام القبض، هناك يذكر هذا المعنى أنه إذا عيب المبيع عند المشتري قبل القبض هل يكون له أن يحتفظ به مع الأرش أو لا، يذكر هذا الخلاف هناك. إذن هذا الأول، المهم أنه لا يمنع الرد، فليس يسقط الرد، فليس هذا هو محل البحث هنا، لا خلاف في هذا. هذا في الأول. وأما الثاني، أي ما لو حدث العيب في زمان بعد القبض، لكن في زمان خيار المشتري على البائع، ففي هذا أيضا نقول لا خلاف في أنه لا يمنع الرد كسابقه. محل عدم الخلاف هو هذا المقدار، أن الرد معه لا يمتنع، لكن هناك خلاف ونزاع أشار إليه في الدروس في عبارة منقولة في المتن بين الشيخ المحقق الحلي رحمه الله صاحب الشرائع وشيخه ابن نمى، في أنه يعني مضافا إلى أنه لا يمنع من الرد، هل هو مثلا سبب مستقل للرد والخيار أو أنه ليس كذلك؟ عبارة أخرى، إذا كان المفروض وقوع العيب في زمن خيار آخر للمشتري مثل خيار المجلس، فبلا إشكال له أن يرده بخيار المجلس أو بخيار الحيوان أو بخيار الشرط، أيما وجد من هذه. لكن هناك أيضا في الفرد عيب سابق على العقد موجود في المبيع، هذا العيب كان ينبغي أن يحدث خيارا الآن، ومع وجود أو حدوث عيب عند المشتري وبعد القبض وفي زمان الخيار، هل هذا العيب الذي حدث هو مجرد عدم مانع للمشتري عن الرد بالخيارات الأخرى، أم لا يكون العيب معه أيضا سببا مستقلا للخيار، فيكون له الخيار كما من جهة المجلس أو الشرط أو الحيوان يكون له الخيار من جهة العيب أيضا؟ هذا محل النزاع. الشيخ ابن نمى يقول إنه سبب مستقل، هذا العيب الملحوق بهذا العيب الجديد سبب مستقل لحدوث الخيار. المحقق الحلي يخالفه ويقول، طبعا قبل أن أقول محقق الحلي يخالفه، الشيخ ابن نمى يقول هو سبب مستقل للخيار بمعنى الرد، بل قد يقول ويقول وللأرش أيضا يمكن أن يأخذ معه الأرش كما تقدم في الصورة الأولى. كيف قلنا في الصورة الأولى يعني فيما لو حصل العيب قبل القبض إنه لا خلاف، إنه لا يمنع الرد، يجوز معه الرد، بل قد يزاد عليه إنه له معه الأرش. هنا أيضا يقال نفس الكلام، لا خلاف أنه يجوز معه الرد، قد يزاد عليه أنه ماذا؟ له معه الأرش، بناء على ما يظهر من بعض من أن المسألتين من باب واحد، مسألتين يعني حصول العيب قبل القبض وحصوله بعد القبض في زمان الخيار، مسألتان من باب واحد، ما يقال في تلك يقال في هذه. فكما يقال هناك لا يجوز أخذ الأرش يقال هنا، وكما يقال هناك يثبت به أيضا الأرش يقال هنا. هذا من أمر الشيخ ابن نما. وأما تلميذه المحقق فيخالفه ويمنع عن كون العيب كذلك سببا مستقلا للخيار والرد، وإنما الرد بالخيارات الأخرى، ولذلك يتقيد الرد ويتحدد بما دام الخيار الآخر، فإذا انقضى ومضى لم يعد له الرد. وثمرت هذا الخلاف أنه مثلا لو أسقط عند العقد مع العقد أو بعد العقد، مثلا قال أسقطت جميع خياراتي، وبيسقط الآن حتما المجلس، الحيوان، الشرط، واضح كيف؟ لكن هل يسقط الخيار الحادث من جهة العيب الجديد، يعني من جهة العيب الملحوق بعيب جديد أو لا؟ على قول ابن نما أنه سبب مستقل، العيب الملحوق بعيب سبب مستقل مثلا، وهو لا يسقط لأنه حدث لاحقا. على قول الشيخ المحقق أنه لا خيار من جهة العيب الجديد، وإنما الخيار والرد فقط من جهة ما هو موجود مما هو سوى ذلك كالمجلس والشرط. إذن إسقاطه أسقط هذه وليس من غيرها، من جهة غيرها خيار، فلا يبقى شيء. مثلا هذه ثمرة لهذا الخلاف. على كل حال الوجه في مختار ابن نما أن العيب يعني وأنه سبب مستقل لحدوث خيار على البائع لمصلحة المشتري، الوجه فيه أن العيب حدث في زمان ضمان البائع بالخيار، فيشمله قاعدة أن تلف المبيع في زمان الخيار هو من مال من لا خيار له. بس قد تقول وهذا ليس بتلف، تلف يعني زوال العين، وهذا عيبة ولم يتلف. نقول التلف يشمل تلف البعض، والعيب تلف في البعض، واضح في الوصف، ولذا ينقص به الثمن، فالعيب تلف البعض. إذن التلف يشمل تلف الكل وتلف البعض، والعيب حصول العيب تلف البعض، فيدخل تحت هذه القاعدة، فتصير القاعدة شاملة لتلف الكل ولحصول العيب في زمان الخيار، ومؤداها أن المبيع الحادث فيه عيب يعني التالف فيه البعض في زمان خيارين هو من مال هو مضمون على من لا خيار له مثلا، واضح كيف؟ فيكون مضمونا على البائع. وما معنى أنه مضمون على البائع؟ وقد يقول قائل إن معناه أنه مضمون بمعنى خسارته على البائع، واضح؟ هو من مالي من لا خيار، بس هكذا، يعني هذا التلف يكون خسارته منك لا أكثر، لا أن لك الرد بمعنى الخيار، ليس الضمان بمعنى أن لي خيار. هو ضامن إذن لي خيار أن أرد؟ لا، هو ضامن يعني الخسارة منه، لكن العين تبقى عندي ويتحمل هو الخسارة، واضح كيف؟ قد يكون قائل هكذا، لكن المصنف يجيب على هذا، يقول الظاهر أن ضمانه بعد حصول العيب هو على الوجه الذي يكون عليه ضمانه إذا كان في عيب قبل القبض، واضح كيف؟ كيف يضمن لو كان العيب قبل القبض بل وقبل العقد؟ كيف يضمن في هذين الموردين؟ إذا كان في عيب قبل العقد وباعني، كيف يضمن؟ ما معنى هو ضامن للعيب؟ يلي أن أرد، ها؟ كذلك إذا كان حصل قبل القبض وبعد العقد، كيف قلنا يضمن؟ لأن أرد. يقول الظاهر أن المقصود من ضمانه إذا كان في زمان خيار المشتري ليس مجرد تحمل البائع الخسارة، بل أن للمشتري حق الخيار والرد. هذا وجه ما قاله ابن نما مثلا. الآن في الدروس نقل هذا الخلاف وأشار إليه، فذكر أنه لو حدث في المبيع عيب غير مضمون على المشتري، يعني وقع في زمان خيار المشتري، وطبعا فرضه أن يحدث عيب في مبيع فيه أيضا عيب من الأول كما نبهنا، فقال هذا لم يمنع من الرد، وهذا المقدار متفق عليه بينهما، يعني بين المحقق وشيخه، كلاهما يقول لا يمنع من الرد يعني بالخيارات الأخرى، لكن هل يحدث معه أو يكون هو بنفسه سببا للخيار أو لا؟ بحيث لو انقضت تلك الخيارات الأخرى، فعلى القول بأنه سبب مستقل الخيار يبقى جواز الأخذ بالرد من جهة خياره، وعلى القول بالعدم وهو قول المحقق ليس لك الرد ما دامت انقضت الخيارات الأخرى. قال فيه خلاف بهذا المقدار بين المحقق وشيخه ابن نما هذا، ثم ذكر فرعا آخر وقال حاله حال ذاك الأول. ما هو الفرع الآخر؟ قال لو فرض أن العيب حدث في مبيع صحيح لا معيب، يعني باعني في الفرض الأول مبيعا معيبا ثم حدث عندي عيب آخر، لأن نفترض باعني مبيعا صحيحا ثم حدث فيه عيب عندي عند المشتري، هذا فرع غير ذاك، يختلفان بفرض العيب قبل العقد في الأول وفرض الصحة قبل العقد وانحصار العيب بالحادث عند المشتري في الثاني. قال لو فرض هكذا وحدث العيب عند المشتري فأيضا الخلاف عينه يأتي، واضح؟ يعني بين المحقق وشيخه، الأول يقول بلا خيار من جهة العيب، الثاني يقول بلى هو سبب مستقل للخيار والثمرة فيما بعد انقضاء الخيارات الأخرى، كما في الإسقاط مثلا في الجملة كما بينت. على كل هذا الكلام يعلق عليه المصنف يقول هذا الكلام من الشهيد في الدروس. إذا التفت لي مرة أخرى ذكر في الدروس فرعين، الأول ما لو كان عيب أولا ثم عيب عند المشتري، الثاني ما لو كان المبيع صحيحا ثم عيب عند المشتري. قال الثاني فيه كالأول الخلاف بين المحقق وشيخه. يقول مصنف هذا في الدروس، لكنه في اللمعة أي الشهيد لم يحكي من أمر المحقق وخلافه على شيخه إلا الفرع الثاني، ما لو بيع مبيع صحيح ثم حدث فيه عيب عند المشتري. هذا الفرع الثاني حكاه في اللمعة وذكر فيه خلاف المحقق مع شيخه ولم يذكر الفرع الأول. وإذا كان هذا الفرع هو محل الخلاف بين المحقق وشيخه، فكيف جاز في الدروس أن ينسب الخلاف بينهما إلى فرعين، الثاني الذي ذكره في اللمعة والأول أيضا؟ واضح كيف؟ بل ظاهره في الدروس العكس، وأن الأول كأنه هو الأصل في الخلاف والثاني ملحق به. هذا لم يذكره المصنف، لكن هكذا ظاهر الحال. يعني على كل، إذا كان الخلاف بينهما في الفرع الثاني الذي حكيته في اللمعة، فكيف صح ذكر خلافهما في الفرع الأول أيضا؟ من أين أتيت بهذا؟ من هنا صار المصنف بصدد توجيه استنباط الشهيد لوجود الخلاف بينهما في الأول كما هو الحال في الثاني. وحاصل ما ذكره المصنف في توجيه هذا الاستنباط أنه لما حكم، أو لنقل هكذا أولا، أن الفرع الأول لعله متفرع على الفرع الثاني، حكمه متفرع على الحكم في الفرع الثاني، فمن الحكم والحال في الثاني يتضح الحال في الأول. وإذا كان الحال في الثاني هو الخلاف بينهما فلا بد أن يكون في الأول كذلك، ببيان أنه لما حكم المحقق في الثاني بعدم كون المبيع المعيب مضمونا على البائع. من أين حكم بهذا وقال ليس بمضمون؟ قلنا من قوله ليس يجوز معه الرد، ولا يمنع عن الرد بالخيارات الأخرى، لكن هو ليس سببا للرد، يعني ليس معه خيار. وإذا لم يكن معه خيار، إذا لم يحدث به خيار، إذن هذا العيب غير مضمون على البائع. واضح كيف؟ إذ لو كان مضمونا على البائع لأوجب للمشتري على البائع الخيار. واضح كيف؟ إذن من قوله ليس معه خيار ورد، إذن هو ليس مضمونا على البائع، وإلا لكان أوجب الخيار. وإذا كان هذا العيب غير مضمون على البائع، فنقول في الفرع الأول أيضا لا يجوز الرد به. لماذا؟ لأنه في الفرع الأول المفروض وجود عيب من قبل العقد، ثم حدث معه عيب آخر عند المشتري وبعد العقد. نقول العيب السابق على العقد الذي في المبدأ يفترض أن يحدث للمشتري خيارا، هذا العيب الذي حدث معه عيب آخر مضمون على المشتري، ليس مضمون على البائع بل مضمون على المشتري. قلنا لو كان مضمون على البائع ماذا كان؟ كان يوجب الرد، لكن لم يوجب الرد، إذا ليس مضمون على البائع، إذن على من ضمانه؟ ولا يخلو إما على البائع إما على المشتري. هذا الذي ليس مضمون على البائع هو مضمون على المشتري. العيب السابق على العقد الذي يقتضي حدوث خيار هنا لا يؤثر ما دام حدث معه عيب مضمون على المشتري، فإنه بالتالي يكون من باب العين التي ليست قائمة بحالها، كما عبر في مرسلة جميل إذا كنا نتذكر من الدروس السابقة، إذا كان الثوب قائما بعينه فله الرد، وإذا لم يكن قائما بعينه ليس له الرد. فالخيار بالرد تابع لهذا المعنى. وإذا عيب عند المشتري عيبا مضمونا عليه، إذا يصدق معه ها أن العين التي أخذها المشتري لم تعد قائمة، عيبت، وهذا عيب ليس يحمله البائع حتى تكون عليه كما هي، يحمله المشتري. إذا عيبت بعيب تتغير معه، لا تكون معه باقية بحالها. واضح كيف؟ فمن الحكم هناك يعني في الفرع الثاني بعدم ضمان البائع للعيب الحادث في زمان الخيار، نفهم الحكم في الفرع الأول أيضا، وأن العيب السابق الذي لحقه هذا العيب المضمون على المشتري لا على البائع لا يوجب الخيار ولا يوجب الرد. هكذا ترابط الفرعين. من هنا يمكن أن يفهم الشهيد يعني من حكم المحقق الذي نقله في اللمعة بعدم الضمان على البائع في الفرع الثاني الحال والحكمة في الأول، وإذا كان له من خلاف مع شيخه في الثاني فخلافه آت أيضا مع شيخه في الأول لتفرع الأول على الثاني. فالحكم بعدم أو القول قول المحقق بعدم جواز الرد مع حدوث عيب إلا من جهة الخيارات الأخرى، وما دامت الخيارات الأخرى فإذا انقضت فليس له الرد، هذا القول وهذا الرأي مبني وناشئ عن القول بأن البائع ليس بضامن للعيب الحادث لاحقا، يعني واضح؟ لأن البائع ليس هو الضامن، والضامن هو المشتري، وهذا عيب على المشتري، إذن هذا المبيع لا يرد، هذه عين ليست قائمة كما هي. هذا الحكم منشأه مبني على القول بعدم ضمان البائع للعيب الحادث، ولأنه مبني على هذا اعترض الشهيد على المحقق بالتناقض. هذا الذي ذكرناه من قول المحقق إنه لا يوجب الرد وخالف فيه شيخه، هذا ذكره المحقق في مجلس درسه، واضح؟ الآن ماذا قلنا؟ هذا مبني على أن البائع لا يضمن العيب الحادث، لأنه مبني على هذا قال الشهيد كلامك في مجلس الدرس بعدم الرد بهذا العيب المبني على أن العيب الحادث لا يضمنه البائع ينافي، بس الشهيد لم يأتي بعبارة المبني على كذا، بس لكن نحن استفدنا هذا أنه مبني على هذا. المهم حكمك هنا بعدم الرد مناف لحكمك في الشرائع. ماذا حكم في الشرائع؟ بأن العيب الحادث في الحيوان، العيب الجديد الحادث يعني بعد البايع عند المشتري في الحيوان مضمون على البايع. ما وجه المنافاة؟ أنه في الشرائع قال العيب الحادث مضمون على البايع، أنه في مجلس الدرس ماذا قال؟ قال لا يرد بالعيب الحادث، الذي ماذا فهمنا؟ فهمنا ابتناءه على أن العيب الحادث غير مضمون على البائع، غير مضمون على البائع، يتنافى مع قولك في الشرائع بأن العيب الحادث في الحيوان مضمون على البائع. قد يجيء في ذهن البعض أن يقول لا تنافي، لأن مقصوده من عبارة الشرائع وقوله هو مضمون على البائع الأرش والخسارة، لا الضمان بمعنى الخيار وحق الرد للمشتري. فإذا كان مقصود في الشرائع أن خسارته على البائع، وهذا لا ينافي ما ذكره في مجلس الدرس من أنه ليس للمشتري الرد، هذان يجتمعان. أيها المشتري، ليس لك رده، نعم خسارته يتداركه البائع، واضح؟ فلا تنافي بينهما. إن قلت هذا المقصود من الضمان في عبارة الشرائع فلا تنافي قوله بعدم الرد في مجلس الدرس، قلنا هو في عبارة الشرائع بعدما قال العيب الحادث مضمون على البائع صرح بالتردد في الأرش، واضح؟ يعني جزم بالضمان على البائع وصرح بالتردد في الأرش، فمحل الجزم ليس عين محل التردد، ومحل الجزم وقوله بالضمان ليس هو الأرش، الأرش محل تردد. إذا ما المقصود من الضمان إذا كان الأرش الضمان بالرد وبالأرش؟ إذا كان الأرش محل تردده فالذي جزم به من الضمان هو الرد، وبالتالي يعود الإشكال، وأن قوله بأنه هنا مضمون يعني للمشتري أن يرد على البائع ينافي قوله هناك بأنه لا يرد المبني على عدم ضمان البائع، واضح الكلام؟ هذا المطلب على وجه العموم، وربما أشياء أخرى أبينها من العبارة. قال الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري، وتفصيل ذلك أنه إذا حدث العيب بعد العقد على المعيب، والعيب قبل العقد بلا إشكال إذا بيع بعد ذلك يوجب الخيار، واضح كلام؟ فيما بعد العقد عند المشتري يعني في ملكه، إذا حدث العيب بعد العقد على المعيب فله ثلاث صور، فإما أن يحدث هذا العيب قبل القبض، وإما أن يحدث بعد القبض لكن في زمان خيار يضمن فيه البائع المبيع. خيار للمشتري، مجلس شارط حيوان، أعني خيار المجلس والحيوان والشارط. وشوف في عبارة الشهيد الآتية خيار يقول مشترط أو بالأصل، بالأصل يعني بالشرع من دون اشتراط جعل لك مثل خيار المجلس والحيوان، المشترط هو خيار الشرط، فاحفظ هذا. قال وإما هذه الثالثة أن يحدث بعد مضي الخيار، بعد العقد والقبض وانقضاء زمان الخيار الآخر. والمراد بالعيب الحادث عند المشتري الذي ندعي أنه من مسقطات الرد والخيار هنا هو هذا الأخير، وأما الأول قبل القبض فلا خلاف ظاهرا في أنه لا يمنع الرد. انظر العبارة، قال بل في أنه هو كالموجود قبل العقد، حتى في ثبوت الأرش كيف الموجود قبل العقد يسبب الرد والأرش جميعا، هذا كذلك. العطف ببل يوهم أن معقد ومحل عدم الخلاف كلا الأمرين، الأول أنه لا يمنع الرد يجوز معه الرد، ثاني أنه يثبت به أيضا الأرش، واضح؟ وقد علق في حاشية الشهيدي هداية الطالب على هذا بأن هذا ينافيه قوله الآتي على الخلاف الآتي، جعل الأرش محل خلاف يأتي في أحكام القبض، فكيف يكون محل عدم خلاف هو محل خلاف؟ إذن حق العبارة أن نقول بل لا، فلا خلاف ظاهرا في أنه لا يمنع الرد، بل إنه كالموجود قبل العقد على الخلاف الآتي. واضح؟ لا بل في أنه، لأنه تكرار كلمة في يجعله أيضا متعلقا بلا خلاف، لا خلاف بكذا، بل لا خلاف في كذا أيضا. واضح؟ احذف كلمة في، لا خلاف في كذا، بل ليس فقط لا خلاف في الرد، بل فيه زيادة، وهو أن هناك قولا وخلافا في ثبوت الأرش مضافا إلى حق الرد، بل إنه هو كالموجود قبل العقد حتى في ثبوت الأرش فيه، لكن على الخلاف الآتي في أحكام القبض. هذا في الأول. وأما الثاني، أي الحادث من العيب في زمان الخيار، فكذلك لا خلاف في أنه غير مانع عن الرد، هذا لا خلاف بين المحقق وشيخه وغيرهما، بل هناك من يقول هو سبب مستقل موجب للرد، يعني يكون خيار من جهته، لأنه لا يمنع عن الرد بالخيارات الأخرى، بل هو بنفسه سبب مستقل، والثمر أنه إذا انقضت الخيارات الأخرى يبقى جواز الأخذ فيه، بل زيادة على أنه سبب مستقل للرد والخيار أنه أيضا سبب للآرش كما قلنا في سابقه، لأن المسألتين من باب واحد. واضح؟ بل الآرش على الخلاف الآتي فيما قبل القبض، فيما قبل القبض يعني المسألة الأولى، الفرع الأول، الصورة الأولى. في الأولى ماذا قلنا؟ هناك كلام أنه الرد لا خلاف، لكن هناك كلام أنه فيه الأرش أيضا، فيه خلاف يأتي في أحكام القبض. صحيح؟ هنا أيضا يقول الأرش أيضا على قول وعلى خلاف كما في تلك المسألة الآتي الإشارة إلى الخلاف فيها، باعتبار ماذا؟ بناء على اتحاد المسألتين كما يظهر من بعض. واضح الكلام؟ طيب، ويدل على ذلك علامة على أنه يثبت به الأرش ضمان، على أنه ضمان يضمن به بمعنى السبب المستقل، يعني يصير خيار من جهته مستقلان، يدل على ذلك ما يأتي من أن الحدث في زمان الخيار مضمون على البائع ومن ماله، لقاعدة أن التلف في زمان الخيار من مال من لا خيار له، مضمون على من لا خيار له كما بيناه. قد تقول هذه غاية ما تفيده أنه مضمون بمعنى خسارته عليه، خسارته عليه، تداركه عليه، يذهب من ماله، أما أن للمشتري به الرد ويكون سببا مستقلا للخيار، يقول ومعناه في رد هذا، يعني أن تقول أما أنه سبب مستقل للخيار فلا، يقول مصنف في رده ومعناه، معنى أنه مضمون في زمان الخيار ضمانه على الوجه الذي يضمنه قبل القبض بل قبل العقد. كيف كان يضمن هناك؟ يحدث به خيار يجوز معه الرد، لا مجرد ضمان الخسارة، فالآن كذلك. هذا هو خلاف شيخ المحقق ابن نمى الذي ترقينا إليه، قلنا غير مانع بل هو سبب مستقل للرد بل للأرش، إلا أن المحكي عن المحقق خلافه. قال إلا أن المحكي عن المحقق في درسه فيما لو حدث في المعيب عيب، في المبيع عيب، يعني في زمان الخيار، واضح؟ حدث في المعيب عيب في زمان الخيار التي هي مسألتنا، هذا هو المحكي في الدروس كما تأتي العبارة وكما يدل عليه بقية هذا الكلام، إنما هو ما دام الخيار. يقول واضح؟ إذا حدث في المبيع عيب يعني في زمان الخيار، يقول يبقى لك الرد ما دام الخيار فقط، يعني إذا حدث في زمان الخيار. يقول المحكي أن تأثير العيب الحادث في زمان الخيار، ما هو تأثير العيب الحادث؟ تأثيره يمكن أن يكون إيجاد خيار مستقل يمكن أن يكون مجرد عن عدم المنع عن الأخذ بما بالخيارات الأخرى، عن الرد بالخيارات الأخرى، واضح؟ يمكن كلاهما. لكن الآن سيقول تأثيره هو ما دام الخيار، وفإذا انقضى الخيار فلا يؤثر. إذن تأثيره ليس خيارا مستقلا، وإلا لكان يبقى حتى بعد انقضاء الخيارات الأخرى. ها؟ فتأثيره فقط مجرد عدم المنع عن الرد بالخيارات الأخرى، وبعبارة أخرى عدم تأثيره في الرد بالعيب القديم، واضح؟ لا يؤثر في هذا. إذن تأثير العيب الحادث في زمان الخيار، وكذا عدم تأثيره في الرد بالعيب القديم، هذا التأثير أو العدم إنما هو ما دام الخيار. ما دام الخيار فهذا له تأثير. ما معنى أن يكون التأثير ما دام الخيار؟ يعني هو فقط عدم مانع عن تأثير الخيارات الأخرى في الرد، وليس مؤثرا مستقلا. فإذا انقضى الخيار كان حكمه حكم العيب المضمون على المشتري، يعني لا يؤدي إلى حدوث خيار الرد. بهذا المعنى يكون مخالفا لما تقدم عن شيخه من أنه سبب مستقل في حدوث الخيار. قال في الدروس في حكاية هذا المعنى: لو حدث في المبيع عيب غير مضمون على المشتري لم يمنع أو لم يمنع من الرد، إن كان قبل القبض، هذه الصورة الأولى، أو كان في مدة خيار المشتري بس المشترط، أو الخيار الذي هو ثابت بالأصل كالمجلس والحيوان، لم يمنع من الرد إن كان كذا، فله الرد ما دام الخيار. فإن خرج الخيار، هذا شيء متفق عليه أنه ما دام الخيار يرد أو لا، متفقان. إن خرج الخيار ففي الرد خلاف بين ابن نما وتلميذه المحقق قدس سرهما، فجوزه ابن نما لأنه يثبت خيارا مستقلا، لأنه من ضمان البائع، بمعنى أنه وقع في زمان خيار المشتري وزمان ضمان البائع. ومعنى ضمان البائع أن يحدث به للمشتري خيار، لا مجرد خسارة البائع لهذا العيب الحادث، واضح كيف؟ يعني ضمانه المالي لأنه من ضمان البائع، هذا قول ابن نما. ومنعه المحقق قدس سره، لماذا؟ قال لأن الرد لمكان الخيار، يعني الآخر، واضح؟ وقد زال، انقضى في الفرض. هذا هو الفرع الأول، يعني المبيع المعيب من قبل ثم حدث فيه عيب عند المشتري. قال الشهيد: ولو كان حدوث العيب في مبيع صحيح في مدة الخيار فالباب واحد والخلاف عينون. يقول مصنف: لكن الذي حكاه في اللمعة عن المحقق هو الفرع الثاني. حتى لا أؤخركم كثيرا اليوم، أكتفي بهذا، إن شاء الله نكمل القراءة غدا، والحمد لله رب العالمين.